بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد. آمين آمين يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، حلقتنا النهاردة لا تحتاج إلى مقدمات. تكلمنا كثيرا في هذا الموضوع، ناقشناه في حلقات سابقة، ولكن الأمر يحتاج إلى تعليق وتركيز وكلام نتكلم فيه مرة أخرى من أجل أن يستفيق النائم، من أجل أن يعود كل إلى رشده، من أجل أن يعود كل مسؤول استودعه الله تبارك وتعالى واسترعاه الله تبارك وتعالى في رعيته أيا كانت، سواء كانت في وزارة، سواء كانت في شركة، في مصلحة، في مدرسة، في أي أمر أيا كان. والحديث الصحيح لسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الأمر زي ما بقول لحضراتكم لا يحتاج إلى مقدمات كثيرة، لأن الأمر تكلمنا فيه كثيرا، ويتبقى السؤال دائما: الأزمة دي هتنتهي إمتى؟ متى تنتهي أزمة الضباط الملتحين؟ هذا هو عنوان حلقة اليوم بإذن الله رب العالمين. احنا بنتكلم في مسألة وأزمة وقضية الضباط الملتحين اليوم وغدا إن شاء رب العالمين. النهاردة وبكرة بإذن الله سنتكلم في هذا الموضوع. هنفتح تلفوناتنا لحضراتكم من أجل أن احنا نوصل لهم رسالة، إن كان تخلى عنهم المسؤولين وتخلت عنهم القيادات، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، أحزاب كبيرة أو صغيرة، ولكن بيتبقى لهم دعم حضراتكم ومساندة حضراتكم ومساندة الجمهور الحبيب في كل مكان للضباط الملتحين. فبالتأكيد حنسعد بتلفوناتكم ومداخلاتكم ومشاركتكم معنا بإذن الله رب العالمين اليوم وغدا. وفي يومي الثلاثاء والأربعاء بإذن الله رب العالمين سنتكلم عن المصريين في الخارج، أزمة المصريين في الخارج، مشاكل المصريين في الخارج، مشاكلهم وأزماتهم إلى آخره، يومي الثلاثاء والأربعاء بإذن الله رب العالمين. هنبدأ مشاهدينا الكرام في متى تنتهي أزمة الضباط الملتحين، أو متى تنتهي قضية الضباط الملتحين. معنا في حلقة اليوم معالي النقيب هاني الشاكيري المتحدث الرسمي باسم الضباط الملتحين. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا.
سعداء بحضرتك. أيضا معنا أمين شرطة محمد عبد المحسن. أهلا بحضرتك.
أهلا
وسهلا. سعداء بيك. معنا أيضا المعالي النقيب محمد صابر. أهلا وسهلا.
محمد
جابر. ربنا يبارك في حضرتك. ربنا يكرمك. حتى مع حضرتك سيادة النقيب هاني، يعني الأزمة دي هتنتهي إمتى؟
أما ربنا يريد طبعا، يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أظن أن الأزمة دي هتنتهي يعني بعد أو مع إصلاح شامل لوزارة الداخلية، اللي قامت الثورة أصلا وكان من أول مطالبها إعادة الهيكلة أو إعادة التطوير أو إعادة إصلاح المنظومة الأمنية والمؤسسة الأمنية في جمهورية مصر العربية. وده طبعا كله بمشيئة الله، وما تتوافر الإرادة السياسية لحل هذا الأمر. يعني
عايزين برضو صورة سريعة كده للموضوع إن شاء الله.
هو صورة سريعة للموضوع، طبعا احنا موضوعنا قضيتنا بدأت قبل الثورة، يعني كان ده حلم عندنا كلنا ان احنا نتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كاملة، ومنها المظهر طبعا بإعفائنا للحى. بالفعل تقدم منا بعض الناس وأصروا ان هم يعفوا لحيتهم. بالفعل كان الحل معهم احد ثلاث حلول: يا اما يتم اعتقاله او فصله من العمل، يا إما بيتم ادعاء إن هو مجنون ويودع مستشفى المجانين. ده حصل مع أحد الضباط، يعني ده كان أول حل اللي هو الإقصاء، الحل الإقصائي. تاني حل إن هو يجبر على تقديم استقالته ويدفع حوالي 130 ألف جنيه، وده طبعا ما كانش متوافر للأغلب منه. تالت حل إن أنت طبعا تأخذ بالرخصة حتى مرور العشر أعوام، وبعد كده أنت تستطيع إن أنت تستقيل بدون دفع أي مبالغ مالية. وبالنسبة للأمناء يستقيل بعد بلوغ سن 30 عاما، بحيث يبقى خلاص عدى مرحلة ان هو يطلب في التجنيد في الجيش. يعني طبعا جت الثورة، حصلت الثورة طبعا، يعني كان اللي قامت اصلا على الظلم والاستبداد وعلى الاقصاء اللي كان بيتم من النظام البائد. فطبعا اول شيء يعني بعد اي ثورة او اي حركة اصلاحية كل واحد بيروح على الشيء اللي هو مفتقده. فاحنا كان تاني يوم تنحى فيه مبارك قمنا بإرسال خطاب رسمي لوزارة الداخلية كان أياميها اللواء محمود وجدي إن إحنا هنقوم بإعفاء الحالة لأن ده حق لينا، ده حق لينا دستوري وحق قانوني، وطبعا من الأول هو حق شرعي وما فيش عندنا لا في القانون ولا في اللوائح ولا في القواعد المنظمة ولا وأنا داخل الكلية مضيت على تعاقد في إنما أحلق، كل الكلام ده مش موجود. أنا ساعتها على المستوى الشخصي كنت موجود في الأمم المتحدة، كنت ممثل مصر، كنت في مأمورية في دارفور في السودان. بعد ما تواصلنا مع بعض أرسلت خطاب رسمي لوزارة الداخلية واخترى فيه أن أنا قمت بإعفاء لحياتي عن طريق الكتيبة اللي أنا كنت فيها تم استدعائي من المأمورية، بعضنا راح قابل الوزير كان محمود وجدي ساعتها واتفقنا معاه ساعتها أن أنتوا هتفضلوا موجودين داخل الوزارة زي ما أنتم، اعفوا لحاكم بس خدوا منها، ما تبقاش يعني ما تطلقهاش أو ما تعفيهاش للآخر يعني، لا خد منها لغاية ما تيجي سلطة تشريعية وساعتها هيتم عرض الأمر عليها يا إما لإقرار ويا إما لمنعه، وأنا بصراحة حاول أمنعه. قلنا ماشي احنا متفقين على هذا الاتفاق، لو تم منعه عن طريق السلطة التشريعية خلاص يبقى هي الدولة عايزة هذا الأمر، يبقى أنا ملناش مكان في أو ملناش مكان في هذا الأمر لو هي دي الناس عايزة كده يعني، وإحنا ساعتها هنترك العمل وهنستقيل يعني. ففضلنا في العمل، مشي محمود وجدي، جه اللواء منصور العيسوي، عرف برضو بموضوعنا، ظلنا على نفس الاتفاق، مشي منصور العيسوي، محمد إبراهيم الأولاني. اللواء محمد إبراهيم الأول ده طبعا كان بيقوم بممارسات داخل وزارة الداخلية كانت هي اللي بتسبب الانفلات الأمني. احنا كنا نرى ان هو يعني قائد الثورة المضادة في مصر. كان اخرها طبعا حدث بسبب يعني طريقته في إدارة المؤسسة الأمنية، أحداث بورسعيد اللي راح ضحيتها 73 شاب لمجرمته مجرد ان هم بيتفرجوا على ماتش كورة. ساعتها احنا كانت يعني خطبناه بمذكرة رسمية وطلبنا فيها انه يستقيل من منصب الوزير وحملناه المسؤولية السياسية كاملة وجزء من المسؤولية الجنائية، وان كان يتحمل المسؤولية الأكبر مدير أمن بورسعيد لأنه هو خوفه من الوزير جعله يتم الماتش على الرغم ان هو عارف ان كان في احداث ممكن
في تحذيرات كتيره،
في تحذيرات كتير يعني، انما هو عمل كده برضو عشان هو كان خايف من الوزير لان السياسه الخوف ابتدت ترجع تاني للوزاره.
تمام.
فجي بقى محمد ابراهيم قام جاي بقى ايه، اما لقينا كده بنناقش كل اخطاء موجوده في الوزاره وبنطالب باصلاح المنظومه بشكل كامل، قام جاي هو جاب بقى ساعتها موضوع اللحيه وهو اللي اظهره على السطح، قال لك بقى يا تحلق لحيتك يا اما انا هعمل وهعمل وهعمل علشان يحاول يبعد الانظار عن المشكله الرئيسيه عنده اللي احنا كنا شايفينها كويس جدا يعني.
تمام.
وبالفعل بدا بقى في اخذ قرارات تعسفيه ضدنا، احنا ساعتها لجأنا للقضاء، حكم لنا القضاء بحوالي 7 أحكام قضائيه نهائية من المحكمة الإدارية العليا، من محكمة القضاء الإداري أولا ثم المحكمة الإدارية العليا. الوزارة رفضت تنفيذ هذه الأحكام، وآخر حاجة خالص طبعا شفنا فيها وزير الداخلية طالع بيقول حتى لو جابوا حكم بحبسي برضو مش هيكون هناك ضابط شرطة ملتحي داخل وزارة الداخلية. ده الموضوع ببساطة يعني وفي عجالة لأن طبعا فيه كثير من التفاصيل، كثير من علاقتنا بمؤسسة الرئاسة كانت إيه في الفترة دي.
بالتأكيد هنيجي لكل ده
هنتطرق لده إن شاء الله. الموضوع
إن شاء الله رب العالمين. طيب يعني أمين الشرطة محمد، أنا عايز يعني حضرتك يعني أمين شرطة وضابط، عايزين نعرف العلاقة بين الضباط الملتحين وأمناء الشرطة الملتحين لأن ده علاقة جديدة في على المستوى العام.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو بداية موضوع اللحية ده إن شاء الله يعني موضوع يصلح وزارة الداخلية ويخليه يحولها إن شاء الله من مؤسسة عسكرية فيها نظام يعني نظام الطاعة المطلقة، نظام إن أنت ما تسألش ده قانوني أو مش قانوني. ده الوزارة أو الفترة اللي فاتت في 30 سنة اللي فاتوا وزارة الداخلية أو الأنظمة السابقة يعني كانت أهمها إن هي تطلع راجل عسكري يتبع التعليمات ما يسألش ده غلط أو مش أو 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 قانوني أو غير قانوني، ينفذ التعليمات زي ما تتقاله بالضبط. كان وده طبعا كان بيتاخدوا فيها أساليب من بداية من يعني كان أولا يفسد العنصر البشري، يجهله بالقانون، ياخد الطالب لسه 16 سنة أو 17 سنة يخش كلية الشرطة أو المعهد لسه لم يتكون له أي فكر ولا أي رأي، يبدأ يشكله زي ما عايز عشان يطلع تمام يا فندم تعليمات حضرتك اللي تؤمر بيه، ما يسألش ده قانوني، ده في صالح الشعب، ده ضد الشعب، وهكذا. النظام كان بيستخدم الشرطة يعني عصاية لقهر المواطنين ولتثبيت دعائم ملكه. فكان بيجهل أولا يجهل الفرد الشرطة بحقوقه وبواجباته فيخليه ينفذ. يعني حضرتك مثلا لو انت حضرتك داخل مثلا على كمين بعربيه حضرتك ممنوع ان هو يفتش عربيتك لانه السياره بتاخد حكم المسجد المسكن الخاص, فهو ممنوع قانونا ان هو يفتش حضرتك. فالضابط او الامين اللي واقف اولا مش عارف هو بينفذ التعليمات وهي مخالفه للقانون, وثانيا المواطن نفسه يعني المواطن غلبان. انا مثلا كنت شغال في مترو انفاق وكان المترو طبعا نظام مخالفات كلها تدخين عبور سكه ركوب عربيه سيدات, فكان الـ 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 القيادات بتكلف الضباط والامنه بمجهود معين بعدد غرامات معينه لازم يجيبها, سواء طبعا الغرامات دي موجوده او مش موجوده, ومفروض ان هو ينفذ تعليماته بس. حتى التعليمات اللي يعني الحاجات اللي بينفذوها دي كلها مخالفه للقانون, كلها مخالفه للقانون, ومع ذلك انت مجبر ان انت لازم تعملها. فانا طبعا واظن كل المجموعه اللي كانت معايا اللي كان شغال في المرور او اللي كان شغال في اي مكان كان بيحاول يعني يصلح على قدر استطاعته.
تمام.
فطبعا موضوع اللحيه طبعا بدانا ان احنا نقصر التعليمات دي, نقول لا طالما التعليمات مش منصوص ما فيش لها سند في القانون او في الدستور احنا نقول لها لا, طالما انها ضد الشعب لازم نقول لا. فطبعا ده بالنسبه للعلاقه بين الضباط وبين الامه طبعا حاجه غريبه جدا ان انت تقول للضابط لا ده ما ينفعش وده ينفع وده قانوني وده غير قانوني.
تمام.
فهم مش متعودين على كده, متعود ان انت تمام يا فندم تحت امر سيادتك اللي تؤمر بيه, وكله خايف عليك لعيشه وكله عايز يروح بيته يعني يلاقي مرتب اخر الشهر, كله خايف فبينفذ التعليمات صح غلط بينفذ التعليمات. اما احنا موضوع اللحيه ده جه فتح الباب, فتح عينينا على حاجات احنا ما كناش عارفين حقوقنا. الوقت انت النهارده في الموضوع اللحيه بتاعنا ده لو في قانون بينص على ان اللحيه من المحظورات زي ما بينص مثلا في 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 المواد اللي هي بتنظم شكل عضو هيئه الشرطه, حط لي فيها ماده تقول ان اللحيه ممنوعه وانا هلتزم بيها. لكن انت النهارده بتقول لي احلق لحيتك من غير سند قانوني, من غير سند قانوني. بالعكس انا معايا يعني الدستور بيكفل الحق ده, الشرع بيكفل الحق ده, القانون طبعا احكام قضائيه بتكفل الحق ده, ودي حريه. ومع ذلك بتيجي النهارده انت تقول لي لا لازم تحلق لحيتك. لا انا بقول لك انا اطلع قانون وقول لي ان اللحيه ممنوعه في وزاره الداخليه وانا هلتزم بيه, لكن شغل الاهواء الشخصيه وشغل الاقصاء ده
تمام
ده ما عادش ينفع بعد.
طيب
الصور.
محمد بيه يعني ممكن يتقال ان ما القواعد العامه للشرطه بتقول ان ما ينفعش الضابط او الامين او الفرد يطلق لحيته في الشرطه, فلا بد ان انتم تلتزموا بالتعليمات, مش لازم يبقى في نص صريح موجود في القانون في الدستور بيقول ان بيحظر اطلاق اللحيه للضباط, ولكن بيقول لك وفقا للقواعد العامه.
والله احنا كنا بفضل الله بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله
عليه وسلم
كنا وضحنا موضوع ان هو امر القواعد العامه او التعليمات دي في طول فتره القضيه يعني ما كانت مطروحه, ان مفيش حاجه في تنص في قانون هيئه الشرطه لا نص قانوني ولا لائحه قانونيه بتقول ان عضو هيئه الشرطه يحلق لحيته. فهي الفكره ان احنا بعد ثوره وكنا نامل في ان يبقى في تغيير, فالناس هتقول طب يا هو التغيير خلاص هو بقى واقف على موضوع اللحيه, يعني انت سايب كل اللي بيحصل في البلد وانت بس بتتكلم على موضوع لحيه.
صحيح.
يعني هو ده اللي انا بتكلم في موضوع اللحيه دوت. القضيه دي قضيه سبحان الله قضيه عادله من كافه النواحي, من الناحيه الشرعيه من الناحيه الدستوريه من الناحيه القانونيه قضيه عادله.
نعم.
بتبين ان الداخليه فعلا هل هي وزاره بعد ثوره 25 يناير اتغيرت ولا ما اتغيرتش؟ يعني انا كده المفروض انا كل مواطن في مصر
هي وغيرها
يشكر الضباط والامن الملتحين ان هم التحوا في الوقت ده. الوقت ده خصيص وان هم عملوا الفعل ده بالذات
اللي
هو الفعل اللحي. ليه؟ تعالى حضرتك النهارده انا بثبت للشعب المصري كله ان اللحيه ان وزاره الداخليه اتغيرت ولا ما اتغيرتش, بتحترم القانون. احنا داخلين من دوله طالعين من دوله ظلم داخلين على دوله تحترم القانون وتحترم الحقوق والحريات, ولا هنفضل على نفس النظام؟ بمعنى انا النهارده القضيه من الناحيه القانونيه حصلنا على احكام قضائيه ومفيش حكم قضاء مفيش نص قانوني بيقول ان ده شيء مجرد. فانت النهارده بتيجي عند نص القانون ولسه ما بتحترموش, بتيجي عند حكم القضاء ولسه ما بتحترموش, بتيجي عند هو فكرة التعليمات ونفذ التعليمات، يبقى أنا لسه مصر إن أنا أفضل زي ما أنا، ما تغيرش، مصر إن أنا أفضل على نفس الفكر اللي هو قبل الثورة. طيب ما هو أنت مصر إن أنت تفضل على قضية زي دي اللي هي شوية الشعر اللي في وشي دول، طيب أنت بعد كده مع المواطن هتعمل إيه؟ أنت لسه ناوي برضو إن أنت تعتقل المواطن بحجة إن أنت بتنفذ التعليمات؟ ناوي ان انت كوزارة الداخلية بعد كده ان انت تهين كرامة المواطن بحجة ان انت بتنفذ التعليمات؟ طب خلاص ما نلومش على الناس اللي هي كانت بتحاكم في قتل المتظاهرين، ما دول كانوا بينفذوا التعليمات. ما هي لو هي مبدأ هي تنفيذ التعليمات، يبقى احنا ننفذ التعليمات بقى ومحدش يكلمنا تاني يا جماعة. للناس اللي قامت بالثورة دي ما تكلمش تاني وزارة الداخلية، لا دي تروح تتأسف لها. يعني الناس المفروض تاخد بقى بعضها وتطلع على وزارة الداخلية تقول لهم يا جماعة احنا اسفين، انتوا كنتوا بتنفذوا التعليمات. فانت انا كل شعب مصر وكل المواطنين بكل الايديولوجيات اسلامي او غير اسلامي، لو يعرف القضيه دي مغزى منها ايه ووراها ايه، هي مش شويه شعر وخلاص وسايب القضيه وسايب الناس ومش عايز يرجع لهم. لا احنا يوميا بنطلب من السيد وزير الداخليه، ان صح ان انا اقول السيد يعني بعد التصريحات الاخيره اللي هو قالها، ودونا اكتر مكان فيه مشاكل في مصر شغلونا فيه عشان نثبت للناس ان احنا ناس بتوع شغل. انما انا برضو متمسك بالقضية دي وبحقي ده عشان يبقى دولة القانون تسود على كل مواطن
ان شاء الله
بإذن الله
ان شاء الله. طيب هاني بيه قول لي لو سمحت العدد كام، عدد ضباط الملتحين؟
هو لا يعني الحمد لله احنا زدنا على فكرة، يعني بعد تصحات الوزير الحمد لله العدد زاد. عندنا 4 أمنا في إنا زادوا، وضابط شرطة في كفر الشيخ، ومقدم كان هنا على طول شغال في مش هنا قناة رحمة على مدينة الإنتاج الإعلامي المقدم باسم سيف، ده من أواخر الناس برضو اللي جم يعني، زائد أمين شرطة برضو في كفر الشيخ. العدد دلوقتي إجمالي بقى 72 واحد
ما شاء الله
بفضل الله يعني.
ما حدش رجع ولا حاجة؟
لا كان في الأول خالص
مع الضغوط والكلام والتجاهل اللي بيتم إلى آخره.
يعني هي أصلا هي المشكلة الأكبر أو المشكلة العويصة لنا هي ان الناس دي مقطوع منها مرتباتها بقى لها فتره طبعا يعني. ففي بعض الناس يعني ما قدرتش تستمر، كان الامر بالنسبه لها صعب شويه، برضو ما كانش مدخر وكان امله طبعا في الله طبعا اولا، ثم ان يعني ان هيبقى هيلاقي تغيير حقيقي في ثوره يا جماعه، في حركه اصلاحيه حقيقي المفروض حصلت في البلد. فان شاء الله خلاص بقى يعني زي ما نقيب محمد كده بيقول، قضية عادلة من كل المقاييس، قضية شرعية دستورية قانونية إنسانية حقوقية ناجحة محدش يقدر يتكلم عليه. الحرية ذو الأيديولوجية الليبرالية، انتوا بتتكلموا في الحريات وصدعتوا رؤوسنا بالحريات، واللي طلع قالك ازاي ده لازم يبقى في معبد بوذا هنا، طيب ايه رأيك في دي؟ سكت ما بقى على جنب. الله طيب والإسلاميين، الإسلام هو الحل والشريعة، طب هي فأما فوجئ بالوضع الغريب ده هل مع الضغط المادي ففي رجع.
هل انت حاسس بالصدمة من طبعا رد الفعل اللي موجود؟ وخلينا نكون واضحين وخلينا نكون صراحة شوية. هل انت حاسس بالصدمة انت وزمايلك ربنا يبارك فيهم يا رب، وهم فوق الرؤوس ربنا يبارك فيهم جميعا يا رب اللهم امين، مصدوم من رد الفعل على وجه التحديد حتى من الاسلاميين من التيار الاسلامي على وجه العموم؟
طبعا 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 مصدوم جدا جدا كمان. هو ليه؟ لان انا في وضع حرج، انا يعني انا ما مش عارف اهاجم،
محتاج مسانده.
مش مسانده، مش كده بقى، مش موضوع مسانده. بص حضرتك احنا ما قلنا زي ما قلت حضرتك، احنا ما عملنا الامر ده في الاول وعافينا اللحى، ما كانش موجود غير المجلس الاعلى للقوات المسلحه وامن الدوله. احنا كنا حاطين رقم واحد الاحتمالات اللي تحصل لنا ان احنا نعتقل، يعني كانت لسه حاله الطوارئ موجوده وقانون الطوارئ بناء عليه كان لسه موجود. ادفع قانون الطوارئ او اترفعت حاله الطوارئ، فجمت قانون الطوارئ، فقلنا الحمد لله مش هيقدروا يعملوا معنا كده. في عهد المجلس الاعلى للقوات المسلحه وفي عهد امن الدوله، هاي نعم هي اتحلت سنه يعني في مارس 2011، ما حدش عمل لنا حاجه لغايه بقى ما جم الاسلاميين وتكون مجلس الشعب اغلبيه كاسحه بتتكلم في 70%. وخدنا حكم وفجاه ما انتش لاقي حد تسمع منهم كلام وتبريرات عجيبه عجيبة جدا. طب انت طب ايه اللي بيعملوه ده؟ طب ليه الكلام ده؟ انت من الاول بدايه احنا ما كناش معولين عليهم ولا كنا اصلا متوقعين ان هم هينزلوا لا في احزاب ولا حتى يعني كنا متوقعين ممكن يجي بقى نظريه المؤامره وان ممكن الجيش هو اللي يرجع يمسك تاني وممكن يجي التيار الليبرالي اغلبيه. كل ده كان بالنسبه لنا في غيبيات. كل ده كان بالنسبه لنا غيبيات. فاحنا اخذنا هذا الامر فلقينا سبحان الله ربنا مكن لهذا التيار. طب انتوا فين بقى منا؟ مفيش. احب برضو اقول حاجه يعني بالنسبه للتعقيب يعني بسيط على الامين محمد محسن. هو بيقول طلع قانون واحنا هنلتزم. هو بيتكلم دوت من باب التحدي المستحيل، بمعنى ان احنا لو بقينا واحنا في دوله اسلاميه ومجلس شورى دلوقتي او مؤسسه تشريعيه فيها الاغلبيه الاسلاميه ويطلعوا قانون فعلا يمنع فيه سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، احنا مش هنلتزم. احنا ساعتها هنسيب بلد ونمشي. مش عايزين نقعد ساعتها في بلد زي دين الاسلاميين هم اللي يطلعوا قانون. فهو ما بيتكلم ما بيتكلم
انما صحيح.
الموضوع بدايه معانا شرعي طبعا. وزائد محمد يعني نفسه بيقول ايه؟ يعني بيقول ان الايحاء دي بدايه الاصلاح ده بشرع ربنا. يعني ربنا بيقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يرجعون اي يرجعوا للحق اللي هو الكتاب والسنه. فاللحية ديت يعني احنا لو جينا ليها هل هي فعلا هتفيد؟ هتفيد على مستوى كبير جدا. اول حاجة حضرتك يعني من اللي هتديها لنا ان هي فعلا هتؤسس لمدنية هيئة شرطة. المصطلح ده اللي احنا بنقوله في جملة بسيطة انما هو مصطلح مهم جدا وبتتكلم فيه في تغيير عقيدة موجودة على مر العصور في الشرطة.
نعم.
بمعنى ايه؟ زي ما محمد قال كده، انت بياخد الطالب عنده 16 سنة بيدخله كلية الشرطة او معهد الامناء او اي معهد شرطي بينطبق عليه جوه قانون الاحكام العسكرية. فالرجل ده بيطلع عسكري، عقيدته عسكرية. العقيدة العسكرية دي يا جماعة لا تدرس. يعني انا بجيش في الكلية يقول لي انت عقيدتك عقيدة عسكرية، لا، انا العقيدة العسكرية دي بتيجي نتيجة حياة عسكرية انت بتعيشها.
نعم.
فانا بعيش 4 سنين حياة عسكرية صرف. حاضر ونعم وتمام يا فندم وتعليماتك، وعشان ببص جنبي اتحبس، وعشان حياة عسكرية صرف. فالعقيدة العسكرية بتتولد عنها ايه؟ بتتولد عنها عنف نفسي داخلي جوه عضو هيئة الشرطة، على الرغم ان هو المفروض بيتعامل مع دنيين. لان العقيدة العسكرية اصلا قائمة على ان الرجل العسكري ده بيتعامل مع عدو. مفيش جيش بيروح بيتعامل، لا، بيتعامل مع جيش اخر يعني مع اعداء. فبيبقى مع واحد عدو، والعدو ده اجنبي، والاجنبي ده هو مطلوب منه يقتله يأسره. ديت العقيدة العسكرية.
نعم.
اللي بتتولد عن النظام العسكري قائمة على الثلاث محاور او الثلاث مبادئ دول.
أي.
اما العقيدة الامنية فقائمة على غير كده، قائمة على ان انا بتعامل مع مواطن، هذا المواطن له حق يا اما متهم بشيء، المطلوب مني ان انا اقبض عليه واحترام في نفس الوقت، وانا بقبض عليه عشان اقدمه لسلطة التحقيق ان انا بحترم كرامته الانسانية وبحترم حقوقه الإنسانية وحقوق المواطنة لدي. فده فارق كبير جدا.
أيوة.
فالجملة دي مهمة جدا، واحنا شايفين ان هي ديت بداية الإصلاح. واحنا على فكرة ما اتكلمناش في موضوع اللحية بس، احنا اتكلمنا في مواضيع تانية كتير جدا
في إصلاح الشرطة ككل،
واخرها كان قانون مباشر في الحقوق السياسية وقانون انتخابات مجلس النواب اللي حرم فيه أعضاء هيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية. فاحنا شايفين تاني ان اللي بيحصل ايه؟ بص حضرتك، اي نظام استبدادي لازم دايما بيخلي الشرطه في ناحيه في كفه وبيخلي المواطنين في كفه اخرى، فبيعزل الشرطه عن المواطنين. انت ما انتش مواطن، انت مالكش حقوق المواطنه، فياخد مني حقوق مباشره حقوق السياسيه عشان في الاخر يفضل ان انا مجرد اداه في ايد النظام.
طيب. طب محمد بيقول لي برضو في بعض تصريحات وزير الداخليه وقال ان هو طول ما هو موجود في وزارة الداخلية ما فيش ضابط ملتحي هيرجع او يعود الى عمل مرة اخرى. التصريح ده بالتأكيد هو عمل رد فعل كبير عند كثير من الناس على كل المستويات، ولكن النتيجة ايه بعد التصريح وبعد رد الفعل ده؟ النتيجة ايه؟
هو طبعا التصريح ده بيدل ان وزارة الداخلية لم يحدث فيها اي اصلاح، وطول ما وزارة الداخلية ما فيش فيها إصلاح هتفضل برضو مصر مش هتقوم إلا بصلاح وزارة الداخلية. لو جيت حضرتك بصيت لبرنامج الميت يوم بتاع الرئيس، كان وزارة الداخلية أو الشرطة هي العامل المشترك في جميع في قالك الرغيف العيش والقمامة وانبوبة البوتاجاز والمرور والأمن. الشرطة هي العامل المشترك في الخمس حاجات. فبصلاح الشرطة
يصلح البرنامج يعني يقدر ينفذ برنامجه وبرنامج الاصلاح بتاعه. لكن النهارده بنلاقي وزير الداخليه بيقول لك انا مش هرجعهم حتى لو خدت حكم, حتى لو خد لو 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 خدت حكم بحبسي. ده معناته ايه؟ معناته ان هو كده لا يهم السلطه القضائيه, معناته ان ما زالت السلطه التنفيذيه هي الطاغيه على جميع السلطات. يعني لا تشريع بيهمه, لا سلطه تشريعيه بتهمه, ولا سلطه قضائيه ولا احكام بتهمه. هو يعني التصريح ده اولى بالجهات القضائيه والجهات التشريعيه, هم اللي يحللوه, هم اللي يشوفوا مغزاه ايه, مش احنا. هم اولى بالجهات القضائيه. فين انا عايز اعرف المجلس الاعلى للقضاء يعني ايه رايه في التصريح ده؟ تصريح خطير جدا
طبعا.
ايه حتى لو معهم 100 حكم ولا معهم احكام مش هيرجعوا؟ لما قلت ايه الكلام ده
بيقول حتى لو اتحبس, حتى لو صدر
طبعا ده تحدي.
طب انتوا قعدتوا معاه؟
هو احنا كان لينا لقاء بالوزير, كان اول ما كانت تعين وزير داخليه, كان تاني يوم او تالت يوم تقريبا, وكان هو النقيب هاني الشاكري هو اللي كان داخل يعني باسمنا, ودي كانت المره الوحيده. وقال ان احنا انا لسه جاي وما اعرفش,
وندرس الموضوع
كلها الكلام.
انا عارف ان ليكم حق وكده, انما الكيرف اتغير بقى يعني. بعد ما كنت بحترم احكام القضاء, دلوقتي سيضرب احكام القضاء عرض الحائط, ولن يكون هناك رجل شرطه ملتحي داخل الوزاره. يعني مش عارف الكلام, مش عارف اصلا ازاي مؤسسه الاساسيه تتاثر على التصريح ده.
المؤسسات كلها والدعاء وطلبه العلم والمشايخ والاحزاب والمؤسسات
كان يعني
بس ما تيجي ناخد اتصال.
اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا استاذ هاني, اتفضل.
ازيك يا استاذ ملهم؟
اهلا بيك, اتفضل.
انا ارحب بالافاضل اللي مع حضرتك والله.
شكرا لك.
انا بالنيابه عن نفسي وعن اخواني واحبابي واصدقائي من ذوي الحقوق الخاصه يعني اعلن تضامني قلبا وقالبا مع الاحبه اللي مع حضرتك والله.
الله يكرمك.
وهذا الامر والله يا شيخنا يعني مخلي الواحد في حاله نفسيه. هو القضيه مش قضيه ضباط ملتحين او الناس الافاضل اللي مع حضرتك دول, لو في بدل الشغليه 100, لكن هم كل يعني اللي انا لاحظته في كلامهم دائما ان هم اعلان سنه النبي صلى الله عليه وسلم. الناس دي فيهم قيادات عاليه جدا في كل, شوف كل واحد يا استاذ ملهم في مكانه كان عامل ايه. يعني كل واحد في مكانه هتلاقيه الله اكبر من اعلى المراتب, سواء كان في مركز سواء كان في وزاره, هتلاقي الناس دي كلها معاها شهادات وحاجات خبره يعني بسم الله ما شاء الله. لكن الناس دي عشان اعلنت سنه النبي صلى الله عليه وسلم يحاربوا من الجميع, ليس من الطيار بطيار بعينه, ولكن احيانا من الاسلاميين. يا شيخنا الحبيب لما ده لا يقال لهم اثر دانك شويه او مش عارف اعمل ايه دانك, ده كلام يرضي الله بالله عليك يا استاذ ملهم؟ دي ناس احنا اتخذناهم من اجل الشريعه. فين الشريعه يا استاذ ملهم؟ فات سنه ويقول لك لا. للاسف الشديد احنا بقت اصبحنا القيادات تبص للإعلام هيعمل إيه, بتبص للي هم أصحاب الملتوف. ممكن تلاقي 10 20 30 واحد واقفين بيرمي ملتوف على قصر الرئيس وعادي خالص ومنتهى الأريحية. لكن نفاجأ ما عشان أحد المشايخ تحدث في أمر مش هذكر اسمه طبعا, أكيد حضرتك عارفه, نفاجأ أن كل عربيات الشرطة رايحة له البيت وبتدور عليه. يعني أصبح هذا الشيخ مجرم وحاجة خطيرة. كل الدولة يعني نفس النظام يا أستاذ ملهم, يعني ما فيش حاجة تغيرت يا أستاذ ملهم. يعني أنا يعني كان في أخ مسافر دولة السعودية وراجع, كل الناس عدت خالص, لكن الأخ عشان كان ملتحي فمعاه كرتونة, فالضابط عاوز يعني خلاص كله عدى وجاي عند أول ما ده ملتحي ماسك البتاع كده وعاوز يشقها بالسكينة. فقال له أنت بتعمل إيه؟ فيعني هذا أمر خطير.
نعم.
يعني الشرطة للأسف الموضوع مش موضوع وزير داخلية, الموضوع مش موضوع وزارة, الموضوع كل يا أستاذ ملهم يتلخص في سياسة وزارة وليس تغيير. نشيل وزير مع اختلاف الأسماء. والأسف يعني الشديد تصريحات وزير الداخلية حاجة يعني مش عارفين نقول إيه. ونقول للدكتور محمد مرسي, دكتور محمد يا مرسي, احنا والله ما انتخبناك إلا من أجل الشريعة. احنا أولا ما كناش نعرف الدكتور مرسي ولا كنا نسمع عنه, لكن والله عشان حبنا في علمائنا وثقتنا الغالية في علمائنا, فإحنا انتخبنا الدكتور مرسي. ودكتور مرسي والله لو ما اتقتش الله فينا والله مش هننتخب أي حد تاني, حتى مهما يكن هذا الشخص. ما أنا احنا بننتخب إسلام احنا.
تمام.
الحاجة التانية ان القيادات في حزب الحرية والعدالة يعني اقول لهم انا طبعا يعني طويل بعلم يعني لامثالي ما ينفعش لكن ادينا النصيحة اتقوا الله في تصريحاتكم مش كل واحد يطلع واحد يقول تصريح شمال احنا تعبنا من كتر التصريحات اي نعم هي ما بس بتبقى في تأثير من التصريحات اللي هي تقال وربنا يعنكم
ربنا تمام ربنا يبارك في حضرتك
معكم وأخوانكم من ذوي الحقوق الخاصة وشعب الفيوم معكم
شكرا
وغالبا وفقكم الله وأعانكم الله وأسأل الله تعالى أن يثبتكم
أمين.
وجزاك الله خيرا أستاذ ملهم وجزا الله قناة الرحمة خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا شكرا جزيلا أستاذ هاني ربنا يبارك في حضرتك يا رب هنستأذنكم ونطلع لفاصل وبعد الفاصل نعود مشاهدينا الكرام
أوسكار تي في شوب دائما لها السبق المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره وجه القمر مون فيس الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة
البشرة زي ورق الورد محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد
لإزالة الهالات السوداء تحت العين إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش على السن اللي بتظهر على الوجه إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة وجه القمر
انا الحقيقة عايز اشكرك على الكريم بتاع وجه القمر جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه انا جبت ابوه تانية ليه انا شخصيا برضو علشان يعني انا راجل كبير شوية لان فقلت ايه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني الحمد لله رب العالمين ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك
وجه القمر
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه حل لي كل مشاكل البشره الهالات السوداء راحت خالص كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله الله يبارك لك يا رب الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد
الله يبارك في عمرك الحمد لله
وزال الشوائب انا كنت بعاني خالص من بشره بتاعتي واشعه الشمس واستعقدت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا بس الحمد لله
وجه القمر مون فيس نعدك ببشره كملمس الاطفال اتصل لنصلك اينما كنت تليفون رقم 25 25 55 44 او تليفون رقم 011 55 437 او تليفون رقم 011 52 156 دائما تزف لكم البشرة مفاجأة القرن وبعد طول انتظار زيت كنوز المنتج الأول للدكتور أمير صالح التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين
علاج لتقصف الشعر علاج لتساقط الشعر علاج للشعر التالف زيت كنوز نقدمه للمرأة
مع كنوز شعرك دايما أجمل
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية زيت كنوز من الزيوت الطبيعية يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالي.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله، بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز ترينا لبنت ابني، اللهم صل على النبي، ما شاء الله لا اله الا الله
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
المزيد تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك، او الاتصال باقرب دولة لك.
اهلا بكم مشاهدينا الكرام، نعود بعد هذا الفاصل. ومتى تنتهي قضية الضباط الملتحين؟ طبعا احنا قاعدين بنسمع كلام، واعتقد ان حضراتكم الصورة واضحة لحضراتكم بنسبة كبيرة جدا، ولكن محتاجين نفهم، لان في صورة مغلوطة متاخدة عن الضباط الملتحين. قضية الضباط الملتحين مفهومة عند كثير من الدعاء، عند كثير من الدعاء، من طلبة العلم، من ابناء التيار الاسلامي، فاهمين الصورة يعني بصورة مغلوطة، علشان يبقى ناس واضحين في كلامنا. ولكن عايز اجي محمد بيه في جزئية، احنا بنتكلم عن وزارة الداخلية والتجاهل والى اخره، ولكن موقف الوزارة نفسها بقى من جوه، هل في ناس بسنداكم من القيادات اللي موجودة في الداخلية ولا لا؟
يعني انا مش زعلان من موقف الوزارة كوزارة الداخلية وليها الفكر ده، احنا عارفين ان وزارة
الداخلية، بس الوزارة فيها ناس كويسة.
وزارة الداخلية فيها ضباط وأمنة وأفراد، الأكثر والأغلب محترمين بمعنى كلمة محترمين.
تمام.
للأسف الـ 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 الشخصيات بقى اللي هي غير محترمة هي اللي مسيطرة على 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 النظام بتاع الوزارة، فبتظهر ان وزارة الداخلية هي بالشكل دوت في الشارع، مع ان هو القصة كلها ان هو اللي تحت ده الصغير بينفذ تعليمات اللي فوق. دي قضية ان هو تنفيذ التعليمات اللي احنا كلنا بنعاني منها، واللي احنا كمجموعة بنحاول ان احنا نغير الفكر ده، عايزين نخرج من فكرة ان احنا بننفذ تعليمات لفكرة ان انا بتعامل مع مواطن محترم، حتى لو هو خالف قانون فانا بعامله بادميته.
ايوه،
بقول له حضرتك والله خالفت النص الماده كذا، والنيابه طالبه حضورك، فانا بروح انفذ عليه، او في حكم عليه بالمحكمه فانا بروح ان انا انفذ عليه. انا مش طرف في حاجه، انا ضابط شرطه او امين شرطه في وزاره الداخليه بنفذ قانون. الراجل عايز يشوف مني منتج امني في الشارع، عايز يبقى ماشي على الطريق السريع حاسس بامان، عايز يبقى وهو بيروح رخص عربيته بيرخصها بيتعامل بادب وباحترام، عايز وهو بيشوف ضابط بيعامله في 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 المرور في الشارع عايز يلاقي من الناس ادب واحترام. ما دي بقى ده التغيير اللي احنا بنطمح فيه. انما ان انا زعلان من وزاره الداخليه بتعمل معانا كده، لا انا مش زعلان من وزاره الداخليه، اللي انا زعلان منه اخواننا بقى، اخواننا اللي هم ومشايخنا وعلمائنا، دول اللي هم فعلا كنا يعني اثروا مع القضيه ديت، والسبب ان هم كان الفهم مش مظبوط، بمعنى ان هي القضيه مش
فهم القضيه يعني
القضيه مش قضيه 70 واحد عايزين يربوا اللحيه. القضيه دي قضيه امه، بمعنى انا برجع هويه الاسلام، ان يبقى في ضابط شرطه في مصر ملتحي بعد ثوره زي ثوره 25، بترجع الهوية نفسها، ان البلد دي الانجليز لما دخلوا مصر اول حاجة فكروا فيها، فكر ان هو يلغي العادة ديت بتاعت اطلاق اللحية او اعفاء اللحية في الجيش وفي الشرطة، لان دول فاهمين فاهم هو بيعمل ايه.
تمام.
فاهم بيضربك في مقتل. فالقضية دي لو حتى هي من باب المواطنة، يبقى انا كل المواطنين عندي سواء، يبقى ابو لحية بيدخل مؤسسة الداخلية عادي، اللي من غير لحية بيدخل عادي،
يعني محتاجين نوعي الناس صح بالموضوع من بدايته, ان القصه بالزبط. ان في فهم مغلوط متاخد بالزبط. عند كتير من الناس بالزبط. فالفهم المغلوط ده اللي بيخلي ان يعني بيخلي ان انا اتجاهل الموضوع.
انا مش عايزه ينصرني انا انا بقول له انصر انت لا انصر انت نفسك انت ابنك اللي في الثانويه العامه حقه ان هو يدخل كليه الشرطه بلحيته ابن عمك حقه ان يدخل كليه الشرطه بلحيته, يبقى انت بتنصر نفسك. اللي بيحصل في دول زي سوريا وزي العراق والاضطهاد الديني اللي بنشوفه, ان احنا غيبنا اهل السنه من المؤسسات دي, الناس كانت نايمه, فبنقول للناس يا جماعه فوقوا عشان انت قريب جدا ممكن تبقى زي قريب جدا ممكن تبقى زي سوريا, تبقى القصه قصه طائفيه. انما وجودك انت جوه المؤسسه زي ما وجود العلماني ووجود الليبرالي هيبقى جوه المؤسسه عادي جدا, مفيش اي مشكله, ده حق المواطنه زي ما بنقول. ضمانه ليك ان ما تبقاش قدام زي سوريا وزي العراق وزي
دول. تمام, ربنا يكرمك. طب تعالى كده نطلع نشوف مشايخنا وعلمائنا بيقولوا ايه في قضيه الضباط الملتحين.
مجالس رحمة في الهدى,
انا ارجو ان يكون اعفاء اللحية من بعض ضباط الشرطة بداية لكسر الحاجز النفسي بين الشرطة وبين الشعب, ليرى الشعب بداية جديدة في اقبال ابنائنا من ابناء الشرطة على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم, بل انا اراها عاملا ايجابيا من عوامل بناء مجتمعنا في المرحلة المتأزمة بين الجيش بين الشرطة وبين الشعب.
ثم ان اللحية شعار ورمز لاهل الاسلام ومظهر عظيم زين الله سبحانه وتعالى بها الرجال.
حلق اللحية حرام,
حلق اللحية حرام
لا يجوز,
وأود أن أضيف يعني
ويجب إعفاء اللحية.
يجب إعفاء اللحية. دكتور جمال قبل قليل في الاستراحة كان بيشير إلى مسألة مهمة, بعض الناس يذكر مثل هذه سنة فيظن أنه يمكن إن فعلها يثيب عليها, وإن تركها لا يسأل عنها. بالنسبة للحية في الحقيقة
وتعميم هذا الكلام خطأ,
خطأ جدا. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإطلاق ثم صلى الله عليه وسلم أيضا
صلى الله عليه وسلم. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأخذ من لحيته لا من طولها ولا من عرضها,
وكان يعني يعرف الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين وهم خلفه كما في الصحيح
قراءته
باضطراب لحيته.
اللحية أولا نمرة واحد سمت النبي صلى الله عليه وسلم وهيئته وهديه, فمن حارب شخصا يريد أن يتأسى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسمته
فإنه يحارب رسول الله,
تعرفون حكمه.
نعم. شيخنا أبو عبد الله, حكم اللحية,
حكم اللحية واجب إطلاقها لقول النبي صلى الله عليه وسلم,
هل يأثم حالقها؟
خالفوا المشركين قصوا الشوارب وأوفوا اللحى, ويأثم حالقها لمخالفته أمر النبي صلى الله عليه وسلم.
هؤلاء الضباط هل من كلمة؟
بلا شك, نسأل الله أن يثبتهم على الإيمان وعلى اتباع كتابه وسنة رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم, ونهيب بالمسؤولين عن وزارة الداخلية المصرية أن يتقوا الله في أنفسهم أولا, فيمتثلوا هم في أنفسهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولا يعادون من امتثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم, فإن هذا مؤذن بزوالهم.
جزاك الله شيخ أبو بكر. حكم اللحية,
حلق اللحية عصيان ومنافاة لكمال الإيمان, فيفهم أن إعفاءها فريضة وحلقها حرام.
صحيح. ما حكم اللحية؟
واجب
وحالقها آثم,
وحالقها آثم,
ومن يدعو غيره لحلقها آثم.
جزاك الله خير.
وأنا دعوت وزير الداخلية في لقاءين سابقين إعلاميين وقلت له لا يجوز أبدا في
أن
مصر
تؤذوا هؤلاء الملتحين,
لا يجوز أبدا أن نؤذي هؤلاء الأفاضل.
حلق اللحية محرم كما يقول شيخ الإسلام, ويحرم حلقها.
وما حكم من أمر بحلقه؟
والذي يأمر بمحرم أو بمعصية
لا يطاع,
فهو آثم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
طب هؤلاء الضباط إن أحيلوا إلى الاحتياط
أقول لهم اثبتوا واصبروا فإنكم على الحق والله معكم ولن يتركم أعمى.
إطلاق اللحية واجب وحلقها حرام, وفروا ووفوا أوفوا أرخوا, روايات كثيرة. وكانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم كف عظيمة الطول, ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق, والقوانين لابد من ضبطها بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, وإلا فالاعتراض على إطلاق اللحية بأن هذا يخالف القانون القانون والدستور لابد من ضبطه في شرع الله تبارك وتعالى، وكل إنسان يؤخذ من قولي ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه مجالس رحمة في الهدى.
ده كلام مشايخنا وعلمائنا، ربنا يبارك في الجميع يا رب. نستقبل اتصال. السلام عليكم.
الله وبركاته.
أستاذ منير أهلا بك، تفضل.
حالك أخي ملهم.
أهلا بك، الله يكرمك.
تحياتي ودعائي لك ولضيوفك الكرام.
ربنا يكرمك،
تفضل. ولكن وجه لهم نصيحة.
نعم.
يتأملوا في هذه الآية: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
على الصوت حضرتك.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أقول لك بصراحة، أعداؤكم لن ينظروا إلى اللحية، إنما سينظروا إلى شيئين اثنين. الشيء الأول أخلاقكم، هل هي أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الشيء الثاني هل تنهارهم أم تصبرهم؟ انظروا إلى هذا الوضع. وكما قال سيدنا عمر: إننا لا ننتصر على عدونا بكثرتنا ولا بقوتنا، ولكن بطاعتنا لله ومعصية غيرنا له. الشيء الثاني: من يخالفكم في الرأي وفي هذا الأمر لا تعتبروا عدو، إنما اعتبروا أنكم من الله عليكم ورأوتم ما لم يروا، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. اصبروا وصابروا وستكونوا أنتم نقطة الضوء التي تشرق منها شمس الهدى إن شاء الله.
نعم، شكرا. أبو أمين أهلا بيك، السلام عليكم. السلام عليكم. طيب اتصال. طيب الاستاذ احمد.
ايوه استاذ،
اهلا بيك، اتفضل. عليكم السلام،
بارك الله فيك يا استاذ مرهم.
اهلا بيك، الله يكرمك.
والله يا استاذ مرهم، يعني اذا اردنا ان ننصر دين الله علينا ان نساند هؤلاء الضباط الملتحين.
نعم.
وعايز اقول يا استاذ مرهم، احنا باي قانون نحكم؟ احنا نحكم بقانون اتت لنا من احفاد القرده والخنازير؟ يعني سبحان الله، انا بناشد جميع علماء ربانيين كل يخرج، يعني المفروض كل يخرج قدام وزاره الداخليه حتى الضباط يرجع شغلهم. يعني هنا ما فيش حل الا كده، كل يخرج يقعد قدام وزاره الداخليه حتى الضباط المحترمين دول يرجعوا عملهم. وبعدين احنا ملاحظين في حرب على شرع الله عز وجل، اللي احنا شايفينه حرب على الدين، يعني دي حاجه باينه حرب يعني. فجزاكم الله خيرا.
شكرا، شكرا يا شيخ احمد. أعود هانبي لموقف رئيس الوزراء.
موقف السيد رئيس الوزراء كان موقف بالنسبة لنا من الموقف الصادمة، هتصدمنا كتير أصلا الفترة اللي فاتت دي. طبعا يعني الدكتور هشام أنديل رجل ملتحي، يعني أقل حاجة كنا ممكن يعني نقبلها يعني نعرف أن رأيه مثلا إيه. طب يعني زي بعض الناس اللي قالوا إيه، ما كانش وقته، انما احنا وجدنا ان موقفه لا، ان ما ينفعش اصلا يبقى شرطة، فيها كلام من هذا القبيل يعني. فكان موقف صادمين. بالنسبة للأستاذ احمد اللي قال دلوقتي، يعني قال جملة كده فهي ذكرتني بحاجة انا عايز اقولها يعني. فهو قال لي يعني قانون جاي من احفاد القردة يعني. في نظرية في علم النفس، النظرية دي اسمها نظرية القرد. نظرية دي ايه؟ احد العلماء النفس جاب 5 قرود وجوحهم جدا، والقرود بطبيعتها بتخشى جدا وبتتأذى من الماء البارد. فجابهم وجوحهم جدا وحطهم في قفص، وحط فوق صباطة موز كده. فأول ما شافوا الموز، أول واحد طالع يجري جري جعان بقى، فهو طالع قاموا جايين رشين الخمسة بإيه؟ بمية باردة تلج. فنزل، فجي اللي بعديه حاول يترش. المهم ثبت في ذهن هؤلاء القردة إن اللي هيطلع فوق هنترش بمية ساعة إيه برد، ففضلوا تحت. فشلوا قرد منهم وجاب قرد اخر جعان وحط وسطهم، فقرد جديد بقى ما يعرفش. فاول ما اتحط وسطهم طلع عشان يجيب صباطه الموز، فالقرود اتلموا حواليه وضربوه، لان هم عارفين بقى ما هيطلع ايه اللي هيحصل، هنترش بميه ساقعه. فقام جاي جايب واحد تاني وشال، وجاب واحد جديد حطه، فجاي يطلع قاموا جايين ملمومين عليه وضربوه. في الاخر خالص كان غير الخمس قرود، وبقى في 5 قرود عرفوا ان اللي بيطلع بيتضرب، بس ما عرفوش بيتضرب ليه. فجاب واحد جديد حط وسطهم، فجاي يطلع عشان ياكل من صباطه الموز، قاموا جايين ضاربينه. فهو ده اصبح حالنا دلوقتي، اصبحت وزاره الداخليه بتمنع اللحيه وهي مش عارفه بتمنعها ليه، ولا ايه سبب منعها، وهل في سبب قانوني، هل في سبب عملي، هل احنا يعني شرطه بدعا عن القول من شرطه العالم دي كلها امريكا بتسمح بيها يعني. وانا ببدا بامريكا وكده مش عشان هي مثل اعلى، وانما لبعض اللي بيتخذوا هذه الدول مثلا ليهم، فطبعا ايه العدو ما شهدت به الاعداء. امريكا بتسمع، انجلترا الانجليز اللي هم ادخلوا العاده دي عندنا، باكستان، طبعا كل الدول العربيه وكل الدول الاسلاميه، الدول الافريقيه، الدول الاسيويه، جميع الانظمه الشرطيه في العالم ما عدا 8 انظمه بس. مصر من هذه الأنظمة بتمنحها. أنا نفسي مرة يعني أنا عملت مناظرات كتير مع لواءات وخبراء أمنيين وسمعنا كلامهم إن لاقي واحد فيهم يقول سبب بس منطقي أحاول أسمعه كده يعني حتى باللوجيك بالمنطق كده أجي معاه مفيش خالص كل كلامهم
كل طبعا كلام توم وجيري هيزعل بوجي وطمطم مش بيقول مش وقته
أيوه.
كله هلامي يعني
كله هلامي وعجيب جدا يعني والله بجد ده كلام حقيقي يعني فيعني على ذكر موضوع القردة يعني طيب. أما بقى بقية المؤسسات
تعال نقولها بعد الاتصال
طيب
السلام عليكم
عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو أمين اتفضل
عندي في كما سنة مرة اتصل وانا انفصل يعني المهم
صوتك متقطع يا أبو أمين يا ريت عاود الاتصال بنا مرة أخرى لأن الصوت واصل لأن الصوت متقطع أستاذ يوسف أهلا بيك أبو عبد الرحمن أهلا وسهلا
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إزيك أستاذ ملهم إزيك صحتك
أهلا بيك اتفضل
برحب بيك وبرحب بضيفة الكرام أنا بس عايز أتكلم في جزئية مهمة جدا ويعني يا ريت الإخواننا الضباط المفتاحين ينتبهوا ليها
أي.
لأن القضية أكبر بكثير من موضوع لحية وإحنا طول ما إحنا السلفيين للأسف بنتعامل مع الموضوع بسذاجة فخصمنا بيستغل هذه السذاجة ويجب أن تتوحد يعني من هذا المنطلق تتوحد كل مدارس أهل السنة والسلفية في مصر للوقوف أمام التحديات المقبلة وإلا سيدفع أهل السنة والسلفيين الثمن غاليا بشماعة إننا رجال دعوة ولسنا رجال سياسة أو إحنا لسنا طلاب سلطة وهذا مخالف طبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الذين كانوا يتصدرون المشاهد السياسية والعسكرية احنا اكتر عددا لدينا اكتر من 30 مدرسة تستطيع ان تكون قوة وتحالف وتتصدر المشهد السياسي فلن تنفع لغة الاستجداء ولغة الطلب مع طيار هو فاهم كويس قوي للأسف ان احنا بيستغل مستوى ومنطق وطريقة وسقف تفكير الطيار السلف لابد من قوة وفرض الامر الواقع وجود تحالف للحفاظ لن نرضى بعودة نظام المخلوع في ثوب ديني يتقرب فيه الى الله المتعصبون للجماعة بتكميم أفواه من يخالف نهجهم العقيم انظروا أسلوب هجوم لجان الإخوان الإلكترونية تبع على كل معترض لسياساتهم اليوم في تونس قتل قتيل سلفي لمجرد أنهم عايزين يعملوا مؤتمر دعوي وجيتهم بألف دليل من تاريخ الشيعة أو الروافد هيقولوا لك يجيبوا لك ألف مبرر لا علاقة له إطلاقا بالشرع فإحنا مهمتنا دلوقتي إحنا كتيار أهل السنة وسلفيين لابد إن إحنا نرى إن الإخوان بيروا إن العائق الوحيد لاستكمال مشروعهم وبسط هيمنتهم على الشارع هم السلفيون لأنهم للأسف الشديد لا يستطيعون مقارعة الحجة بالحجة والدليل بالدليل ولما للسلفيين ودعاتهم من قبول عند الناس فلم يجدوا بد من اللجوء إلى نفس منهج النظام السابق وبصورة فجة ونفس الأسلوب يتم الآن في تونس فإحنا محتاجين دلوقتي محتاجين يعني لما نجد مثلا المساجد بتمنع من التحدث في السياسة ماذا تركنا للعلمانيين إذن فبعد أن كانت المساجد دي هي السبب الرئيسي من عند الله لدعمكم وتأييدكم ضد إعلام المارينز تهدوا وتريدون الآن أن تجعلوها حكرا على الصلاة يعني إحنا عايزين نفهم الرسائل واضحة جدا يا إخواننا يا سلفيين يا أهل السنة لابد أن أنتوا تتحدوا مشكلة السلفيين يا أستاذ ملهم وأنا بفكرك وبكرة يعني بعد ما تنتهي المرحلة الانتقالية هتكون الخسائر فجة جدا مش موضوع لحية مشكلة السلفيين الحقيقية وهنخسر قضية ضباط الملتحين وهنخسر قضايا أخرى إن إحنا مفيش تنسيق وتحالف إحنا لا. دلوقتي يعني أي نقابة أو أي مهنة بيعملوا نقابة إحنا إيه المانع إن إحنا نعمل جمعية لأهل السنة تجمع كل تيارات أهل السنة والمدارس لأهل السنة ويكون لهم قوة على أرض الواقع مطالبهم يأمروا بيها مش ان هم يستنجدوها من عد ولا مطالبهم ان هم يستنجدوا الناس على ان هم ينفذوا مطالب الشريعة فاحنا محتاجين الموضوع ده اما ان احنا يقف العلماء واهل السنة في مجرد ان احنا نطلب طلبات شرعية كأنها شيء يقبل او يرفض فهذا خطأ شرعي خطير لابد ان يتصدر العلماء المشهد السياسي لابد يكون في جمعيه تجمع كل فصائل ومدارس اهل السنه في مصر من جمعيه شرعيه الانصار سنه لسلفيه القاهره لسلفيه
تمام ربنا يبارك في حضرتك ربنا يبارك فيك ربنا يكرمك يعني اخي الكريم مداخله قيمه ومهمه جدا ربنا يكرمك شكرا جزيلا لك كنا نتمنى ان انت يعني تستكمل مداخلتك معنا ولكن الوقت مر سريعا بنا ربنا يبارك في حضرتك ويبارك في كل من تواصل معنا اللهم امين بالتأكيد احنا ملف الضباط الملتحين هنتواصل فيه غدا ان شاء رب العالمين ولكن كلمة اخيرة في النهاية هاني بيه
الاستاذ اللي اتصل دلوقتي اتمنى ان هو اتفرج على حاجة بكرة
ان شاء الله
والرسالة الاخيرة انا بوجهها أوجهها برضو لعلمائنا. يعني نتمنى من علمائنا الأجلاء سواء الأزهر الشريف أو علماء السلفيين